الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزد معلوم إلى أجل معلوم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا هذه الآية آية الدين، وهي أكبر آية، أطول آية في القرآن. من يعلم أقصر آية في القرآن؟ أطول آية الدين وأقصر آية.
عميز.
ثم نظر. المدثر. ست حروف. ستة حروف. عد الحروف التي عندك.
حاميم. شيخ.
ثم نظر. حاميم.
آية.
آية، لكن هي من الحروف المقطعة. وألف لام ميم. لكن آية، المراد بالآية في العربية: بلغوا عني ولو آية. الكلام المفسر كامل بنفسه.
ثم نظر.
الآية في اللغة العربية: الكلام المفسر الكامل بنفسه. وهنالك آيتان في القرآن جمعت حروف العربية كلها. أي آيتين؟ هنالك آيتان في القرآن جمعت حروف العربية كلها. محمد رسول الله الذين آمنوا معه في أواخر سورة الفتح، ثم من الآيات التي جمعت قوله تعالى في آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. هذه الآية أيضا جمعت جميع حروف العربية. آية الدين حيث قرأنا كان هو موطن شرحنا في الدرس الماضي، ومما نستفيده مما مضى دون تفصيل في السلم والسلف إلا على مسألة تأتينا بعد قليل إن شاء الله، يفيدنا هذا أن الدين شامل لجميع ما يشغل الذمة، سواء كان دين قد نشأ عن بيع، أو دين نشأ عن أجارة، أو دين نشأ عن قرض، أو دين نشأ عن صداق، صداق الزوجة، مهر الزوجة، أي دين يشغل الذمة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يقول إلى أجل مسمى. لابد أن يكون الدين قد حدد أجله. ولذا في الصحيحين لما كان أهل المدينة يسلفون إلى السنة والسنتين والثلاث، قلنا السلف والسلم، والسلم أن تدفع المبلغ معجلا وأن تأخذ الثمرة إلى وقتها وحينها، وكانوا يسلفون على أعيان معينة من أشجار معينة وهذا من مدعاة ما يسمى بالغرر، فقد تثمر هذه الشجرة التي أسلمت عليها أو التي أسلفت عليها فدفعت مبلغا من المال مؤجلا إلى أن تأخذ نصيبا معينا إلى الموسم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق المدة، ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن السلم والسلف على شجر معين، فالعبرة في السلم والسلف بالنوع لا بالعين، لا بعين الأشجار، وإنما العبرة بنوع الأشجار. سلف السلم يمارس اليوم في أسواقنا، في الأسواق الخضروات، السوق المركزي يمارس، ما زال يمارس في حياتنا، فأصحاب الكوميسيون يعطون المزارعين أموالا، لأن المزارع للأسف الكبير الزراعة أصبحت الآن يعني لا تفي ولا تغني أصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كما في صحيح البخاري آلة حرث في بيت، فقال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مستغربا جدا في زمنه، قال: ما دخل هذا بيتا إلا أورثه الفقر. هذا شيء غريب عنده، الغنى كله كان في الزراعة، والأمة التي تحترم نفسها هي التي تبدأ من الزراعة، فأصل الصناعة الزراعة ومدار التجارة على الصناعة، فأصل الخير في الأمة يكون في الزراعة، ومتى تحولت الأراضي الزراعية إلى أشياء أخرى هذه الأمة إنما تأكل عزتها، إنما تأكل عزتها وتهدر قوتها وتضيع نفسها. ولذا قالوا عبارة جميلة، قالوا: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، قراره ممن يطعمه، قراره ليس نابعا من ذاته. ومؤامرات الكفار علينا في الصندوق النقد الدولي وفي القمح وإلى آخر ما يمكن، الحمد لله يضعون مع القمح الفئران، يعني يطعمون الفئران مع القمح، الحمد لله رب العالمين. فأقول إخواني، الله عز وجل أمر بالدين، وأمر أن يكون هذا السلف إلى أجل مسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من أسلف يقول صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اليوم أصحاب الكوميسيون يعطون مزارعين أموالا مقابل ما ينفقون على الزرع من عمال ومن ومن ومن، ولا يسلفون في كيل المعلوم ولا في وزن المعلوم، يتركون الأمر لوقت الموسم، يتركون الأمر للموسم، وفي الموسم يتحكمون الكوميسيون بالسعر، سعر السوق، ويأخذون مقابل المبلغ الذي أعطوه، يأخذون إيش؟ يأخذون ثمر بالسعر الذي يقبلون. يعني لو أن رجلا كان غنيا من المزارعين وعنده مال فيبيع بسعر، والفقير الذي اضطر إليهم يبيعهم بأدون وأنقص من ذلك، وهذا منهي عنه. الأصل الغني، الأصل المزارع هو الذي يعز، الذي يبذل والذي يتعب والذي يعمل على يعني استنبات الأرض واستخراج خيراتها، هذا العزة له. الأصل هو الذي مسبقا تعطيني مال وأنا أقول لك أعطيك كذا، مسبقا تعطيني مال وأنا أسلف في كيل معلوم وفي وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. أما تعطيني مال ثم تقول لي أنا أشتري منك بسعر السوق، أنا أسدك ما أعطيتك بسعر السوق، وسعر السوق أنت تتحكم فيه، فتأخذ مني ما تريد من أوزان وكميات. ولذا يمر على المزارعين في بعض المواسم أنهم يتركون الثمار على مكانها حتى تفسد، يعني لا يعني يشعرون أن جنية ثمارها يكلفهم أكثر من بيعها، وما سبب هذا الفساد إلا ذاك الخلل ما سبب هذا الفساد؟ إلا ذاك الخلل، إلا البعد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. منذ البداية خدت منك مالا فالواجب علي أن أسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. إيش يعني كيل معلوم ووزن معلوم؟ يعني مقابل 1000 دينار اللي يعطيها صاحب الكوميسيون أصحاب المحلات الكبيرة التي تبيع الخضرة في السوق المركزي، تجار صغار، هم يقولون أنا أريد من بندورة مثلا، والبندورة أنا أريد كذا وزن، أنا أريد كذا وزن، فيكون سلف في الكيل المعلوم والوزن المعلوم. أما تعطيني مال وتقول لي أنا بحدد لك بعدين لما يصير سعر السلعة في السوق وأنا الذي أحددها وأنا أخذ منك بمقدار السوق، هذا لا يخلو من ظلم، وهذا لا يخلو من غرر، وهذا اتفاق على كمية غير معلومة. والشرع في مثل هذا نهى عن الغرر، في صحيح مسلم عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر هو العقد الذي لا يعرف آجله، لا يعرف عاقبته، لا تعرف نتيجته، فهذا الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الثمن والمثمن لابد أن يكونا معروفين. لذا السلف يشترط فيه والسلم حتى في الصناعات، لأنه ما تظن أن عقد السلم أو عقد السلف هو عقد خاص بالمزروعات، إنما يقول العلماء في السلم إنما هو عقد موصوف بالذمة على وجه مضبوط يقطع النزاع بين البائع والمشتري. هذا السلم، وهذا السلم كما سمعنا عن ابن عباس وغيره من التابعين كانوا يجعلونه دينا، هو دين، السلم دين. أردت أن تعمل خزان ماء، قلت لك حداد أعطيته فلوس، هذا سلم. أنت حددت كم ملي صاج الخزان، وحددت سعة الخزان، وحددت أوصاف الخزان، فاشتريت خزان الماء هذا وهو إيش؟ وهو معدوم، هو معدوم، لكنه وصف بوصف مضبوط، وصف بوصف مضبوط. فالسلم بيع في الذمة، بيع في الذمة موصوف على وجه يقطع النزاع بين البائع والمشتري، لأن الأصل في المعاملات المشاحة بخلاف المصاهرات والنكاح، فالأصل فيها مسامحة. إذا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ولم يسمي لها مهرا، ويجوز أن يدخل بها والمهر لم يسمى بعد، لأن الأصل في النكاح يكون إيش؟ قائم على المسامحة، لم يقم على المشاحة، بينما البيع لا، ممنوع، البيع ممنوع، بيع من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ما تعلق الأمر سنة أو سنتين أو ثلاثة، لا، فرق بين المال في سنة أو سنتين أو ثلاثة وهكذا. فكل بيع موصوف في الذمة يسمى سلما. اليوم كل البيوع في العالم، أغلب البيوع تخرج من بيع سلم. الآن الاستيراد والتصدير والصناعات من الشيء الحقير للشيء الكبير كلها سلم، حتى صنع الأسلحة والدبابات والصواريخ، كل هذا المصانع تشتغل على إيش؟ على مواصفات، تشتغل كلها على مواصفات الماركات العالمية، سواء في الألبسة أو في الأجهزة الكهربائية أو غيرها، كلها سلم. لما يشتري التاجر من المصنع يشتري ماركة معينة، وتكون هذه الماركة معروفة، خامتها معروفة، نوعها معروف، جنسها معروف، مواصفاتها معروفة، ألوانها معروفة، هذه كلها يسمى اليوم بيع سلم. شو بيع سلم؟ بيع موصوف في الذمة، شيء هو لما تعقد العقد لا تكون السلعة، لا تكون حاضرة، لا تكون موجودة، وإنما أن تشتري بيعا موصوفا بالذمة. ولذا السلم يدخل في هذا، ولا بد له من أجل معلوم، وهو داخل في الدين، وهو وتشمله عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، قال بدين، قلنا كلمة بدين هذه تفيد في علم البلاغة، أو علم البلاغة يقولون عنها اطناب، اطناب، إذا تداينتم إلى أجل مسمى، قال بدين، تداينتم بدين، التداين لا يكون إلا بدين. كما لو أنك قلت رأيت بعيني، لمست بيدي، هذه يسمى إقماض، وهذا فيه إشارة إلى تعظيم أمر الدين. والله عز وجل أخر الدين، والقرآن التأخير من معانيه في العربية يكون بالأهمية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، الميت إذا مات فأوصى وعليه دين، فالدين يقدم على الوصية قولا واحدا غير خلاف. أول ما نعمل نسدد الدين ثم ننفذ وصايا الميت. قال أهل التفسير أخر الله عز وجل الدين في الآية للأهمية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أخر ذكر الدين للأهمية. ولذا أخرت آيات الدين بعد أن ذكر الله قبلها تحريم الربا، وذكر قبل آيات تحريم الربا الحث على النفقة، وضرب الأمثلة في الحث على النفقة. فالعلة والخلل إذا وقع في الأمة ولم تحصل بينهما الثقة، الثقة لا تترك إلى أريحياتنا ولا تترك إلى سجايانا وأخلاقنا، فالأخلاق تتبدل والكون والحياة تتسارع. فالله عز وجل أوجب أن تبقى الثقة بين المتبايعين بين المتعاقدين، فأوجب كتابة الدين حتى تبقى الثقة. اليوم نستطيع أن نقول مرض العصر في هذا الزمان أزمة في الأخلاق، أزمة في الثقة بين الناس. الشقيق مع شقيقه يتركه يذهب إلى جهنم ويأخذ الربا وهو يرى، وعنده من الأموال ما لو أعطاه لن يحتاجها إلى مدة سداده، لكن لماذا لا يعطيه؟ لأنه يحجل يقول اكتب الدين، يقول غدا يموت يمرض والدين يذهب. فهو لما قصر في الكتابة ترتب على التقصير في الكتابة ترتب عليها الرجوع إلى الوراء والرجوع إلى الربا، ترتب على عدم ضبط مواضيع الدين على الطريقة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، ترتب على هذا خلل عظيم في المجتمع. إذا موضوع الدين حسب، ونتأمل الآيات، والآيات عجيبة. تأمل الآيات، ذكرت الله عز وجل الدين، ذكره منفردا ثم أعطى أحكاما لمن يكتب الدين، ثم ذكر أحكاما للمدين الذي عليه الحق، قال الله سمى المدين عليه الحق، وأمر بإملاء الدين هو الذي يملي، ثم افترض الله عز وجل أن الذي يملي هذا سفيه أو مريض أو لا يستطيع أن يمل، أطلق الأمر يستطيع أن يمل، فأوجب على وليه أن يملل. فجاءت آيات مفصلة تفصيلا بديعا، ولذا كانت هذه الآية كانت أطول آية في القرآن الكريم لشدة التفريع والتفصيل في هذا الموضوع. هذا الموضوع ما ترك إلينا، ولا ترك إلى أريحياتنا، ولا ترك إلى نخوتنا، ولا إلى شهامتنا. هذه تتبدل وتزول على حسب رقة القلب، وعلى حسب الظرف، وعلى حسب المناخ، وعلى حسب حضور القلب وعدم حضور القلب، على حسب طبيعة الإنسان وسجيد الإنسان، على حسب ما عنده من أمور سابقة عن الذي يريد أن يتعامل معه. وهذه كلها معرضة للثقة أن لا تبقى بين المتعاقدين. فالله عز وجل حسم الأمر وجزم به، فأوجب الكتابة، بل الآيات تتضمن أحكاما دقيقة شديدة الدقة كما يأتينا في محله إن شاء الله تعالى. إذن موضوع الدين موضوع مهم غاية، وتنظيم الدين الله الذي نظمه لم يتركه إلينا، والله جل في علاه يريد منا بالتضمن بالكتابة ألا ننسى معنى الكتابة، لكن ما تنسى الدين. الإنسان وهو محتاج، سبحان الله، الإنسان من طبيعته عند التحمل يقبل التحمل، وعند الأداء يعجز عن الأداء. وأنا أنصح إخواني إذا أردت أن تتحمل شيئا من حق مادي أو معنوي فإياك أن يغرك تحملك، لا تفحص عن تحملك، افحص أدائك، فإن شككت في أدائك فلا تفعل. الإنسان ظلوم جهول، لما حمل الأمانة نعته الله عز وجل بأنه ظلوم جهول. تدرون ماذا يقتضي ظلوم جهول؟ أكثر شيء يقتضي ظلوم جهول أنه يستعد أن يتحمل، هو جاهل وهو ظالم، وظالم لنفسه، جاهل بحاله، ظالم جاهل، ظلوم جهول، يستطيع أن يتحمل، حمله يتحمل، لكن هو لا يفحص عند تحمله، لا يفحص استعداده، لا يفحص أداءه. فأنت إذا أردت أن تتحمل شيئا، أن تتحمل غرامة، أن تتحمل كفالة، أن تكفل رجل، أن انظر إلى استعدادك. ما عندك استعداد شككت، لو كان عندك أي ناشئ في الاستعداد يبقى في عافية، يبقى في عافية، لماذا تكون جهول ظلوم؟ لا تظلم نفسك. فالعاقل ينظر إلى استعداده، لا ينظر إلى تحمله، لا ينظر إلى التحمل، ينظر إلى الاستعداد. لذا الناس يقولون، وحتى يذكرون هذا في نكاتهم فيما بينهم، يقول جاء رجل يستدين من آخر، قال قبل يدي، قال يا رجل اتق الله، قال أنا ما أطلبك سأقبل قدمك. فإحنا مش لسنا بحاجة لا قبل يدك ولا قبل قدمك، نحن بحاجة أن تكتب، الله أمر أن تكتب، الله أمر سبحانه وتعالى أن نكتب الدين ونوثق الدين ونبتعد عن هذه التحملات الزائفة العارضة اللي قد تقع وقد تزول. وهذه أحكام شاملة لكل الخلق، للبر والفاجر والتقي وغير التقي ومتدين وغير متدين، هذه أحكام شاملة خصت في حالات، هذه عامة؟ لا ليست عامة. وهذه الحالات التي خصت فيها سماها بعض سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، سموها نسخا. ونحن تعلمنا في درسنا أن النسخ على ألسنة الصحابة والتابعين ليس هو رفع الحكم بالكلية، وإنما هو تخصيص أو تقييد. الآية التي بعدها خصت أن الدين مثلا في السفر، الدين في الرهن، فهذا لا يكتب. لو أعطيتني رهن ما فيش داعي أكتب الرهن، مكتوب الدين. فهذه صور مخصوصة. إذا نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله ونفهم كلامه على مراد قائليه لا على ما استقر في عقولنا من اصطلاحات، المصطلح صار في معارك وأصبح هنالك ضياع لحقائق بناء على عدم فهم المصطلح. النسخ كان سابقا بمعنى وأصبح لاحقا بمعنى، معنى النسخ لاحقا رفع الحكم بالكلية، ومعنى النسخ سابقا التخصيص والتقييد، هذا يسمى نسخا عند من قبلنا. ونبه على هذا جمع كبير من العلم وأصله وفصله الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وهنالك ومضات في إعلام الموقعين. وأول من أول ما ظفرت بكلامه فيه تأصيل ومد الحارث المحاسبي، وهو من وفاة المئة الثالثة، في كتابه تفهيم القرآن، وأول من أصل أو أول من أفاض في أن معنى النسخ، طبعا أول من أفاض فيما ظفرت به في أن معنى النسخ إنما هو التقييد والتخصيص وليس رفع الحكم بالكلية. نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
وقوله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فاكتبوه، أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ، والأمر هنا أمر إرشاد لا أمر إيجاب.
إذن الإمام ابن كثير يرى أن هذا الأمر أمر إيجاب وليس أمر إرشاد. أمر إرشاد لا أمر إيجاب، يقول أمر إرشاد لا أمر إيجاب. ما الفرق بين أمر الإرشاد وأمر الإشارة؟ الأوامر في القرآن تأتي على ألوان، تأتي على نواحي متعددة. في أمر الإباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. في أمر يأتي للتهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما يجوز رجل أن يسرق ويقتل ويزني ويفسد في الأرض، يا رجل اتق الله. قال الله بيقول اعملوا ما شئتم، قال الله بيقول اعملوا ما شئتم. هذا لم يفهم اعملوا ما شئتم على أنها أمر إيجاب، هذا اعملوا ما شئتم أمر إيش؟ أمر تهديد وعيد، أحيانا تقريع وتنديد. بعض الأوامر تقريع وتنديد وإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر إهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هنالك أوامر في الشرع، أوامر إرشاد، الله يرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا. والفرق بين أمر الإرشاد وأمر الإيجاب فرق دقيق قائم على قرائن الأحوال. ما الذي جعل ابن كثير رحمه الله، بل هذا مذهب جميع أهل العلم، هذا مذهبه والإمام ابن كثير شافعي المذهب ومذهب جماهير أهل العلم، يقولون أن الأمر في الآية أمر إرشاد وليس هو بأمر وجوب. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قالوا الصحابة والتابعون والناس في الزمن الأول الأنور كانوا يتبايعون، وما أثر ما نقل أنهم كتبوا كل ما يتبايعون به، ولم ينقل الإنكار على من لم يكتب. فقالوا هذا الأمر ينبغي أن نفهمه على ضوء فهم من نزل عليه هذا الأمر، ينبغي أن نفهمه على الحال الذي كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة، زمن التابعين. ما كانوا يكتبون هذه الأوامر، ما كانوا يكتبونها، وبالتالي هم ما خالفوا أمر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. هذا رأي من قال أن الأمر أمر إرشاد. من قال الأمر أمر وجوب قال القوم كانوا فقراء وأموالهم قليلة، وكل مبايعاتهم كانت مقايضة، يعني يدا بيد. وعدم الورود لا يلزم، عدم الورود أنهم كتبوا لا يلزم منه عدم الوجود، فالآيات تغنينا وتكفينا، فالآيات تغنينا وتكفينا. وحالات دين، الدين أحوال، هنالك حالات يحتمل فيها إضاعة الحقوق فالكتابة، فعدم الكتابة إن ترتب عليها ضياع الحقوق فصاحبها هذا. كيف لا وربنا يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي شهادة. فإذا كانت الشهادة تضيع حقا فيحرم على صاحبها أن يكتمها، لأن الله قال فآثم، وهذا لا يقال إرشاد ويقال وجوب، هذا إثم. الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا ترتب على كتمان الشهادة، يعني اثنين متنازعين، أمر الفصل عندك وأن تشهد وأن ترجح الحق في أحد الطرفين، يحرم عليك شرعا أن تكتم الشهادة، والواجب عليك أن تبدأ أنت ببذلها، أن تذهب إلى القاضي وتبذل، تقول أنا أشهد وأقسم بالله أن فلان هو المحق وفلان هو المبطل. الواجب على المسلم أن لا يكون سببا لإضاعة الحقوق، ليس هذا فقط، الواجب على المسلم أن يقيم العدل، كما أنه الواجب عليه أن يقيم العدل بنفسه، الواجب عليه إن ترتب العدل في المعاملة مع غيره ولا تكون هنالك شهادة إلا عنده، فالواجب عليه أن يبذله. ولذا موضوع كتابة الدين إن ترتب عليه إضاعة حقوق، ومن قد يطرأ النسيان الإنسان قد يستدير ويطرأ النسيان، قد يطرأ المرض، قد يطرأ الجنون، قد يضيع الضبط فلا يضبط الإنسان. فإذا ترتب على عدم كتابة دين إضاعة حق فالشرع منزه عن أن نقول هذا ندب فقط. فالصور المستثنات في الآية، الآيات وافية كافية، الآيات من أجل توثيق العقود أوجبت بالتضمن أحكاما أخرى زائدة عن كتابة كما سيأتينا إن شاء الله، ولا أدري هل نبلغ في هذا الدرس أو الدرس القادم إن شاء الله. أوجبت الآيات بالتضمن حتى تقوم فرضية كتابة الدين، أوجبت فرض آخر أن يكون في الأمة من يوثق العقود. وجود الموثقين للعقود في الأمة فرض كفاية، دلت عليها الآيات كما يأتينا بعد قليل. فرض كفاية من أجل أن الدين، وجاء في سياق الدين من أجل حفظ العقود. اليوم لقلة دين الناس ولقلة ورعهم، الفقهاء يوجبون على الناس توثيقا ما كان في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذ الآن الزواج مثلا، توثيق العقارات، توثيق الأنكحة التي تكون بين الناس. اليوم لو أن رجلا قال أنا أريد أن أتزوج كما يتزوج الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعقد ومهر ولي أمر وإشهار وإعلان، لكن أنا الآن لا أريد أن أوثق عقد زواجي، لا أريد أكتب العقد، نقول له زواجك صحيح وأنت آثم، أنت آثم لأنك افتأت واعتديت على حق أولياء الأمور. أولياء الأمور رأوا أن الأمر إذا ترك بين الناس هملا تضيع الحقوق، تضيع الحقوق ولا يضيع حق الأبناء. أنت لما تتزوج دون تكتب عقد أن تضيع حق أولادك، تضيع حق أبنائك. فإذا الواجب عليك الآن إذا تزوجت أن توثق العقد. طب أنت اشتريت أرضا، اشتريت أرضا أو اشتريت عقارا، توثيقه واجب الآن. طيب لو لم توثق هو لك، ما دمت أنك نقدت ثمنه، دفعت ثمنه هو لك. لو لم توثق وسكناك في بيتك الذي دفعت ثمنه، سكناك ليست فيها اعتداء على أحد وسكناك ليس إثما، لكن لا يجوز لك أن تعرض نفسك لأن تضيع حقوقك، تضيع حقوقك إذا لم توثق اليوم العقار، إن لم توثق الأرض، فأنت تعرض هذا العقار، تعرض هذه الأرض للضياع. فإذا الآن التوثيق حتى أصبح علم التوثيق عند المتأخرين من الفقهاء أصبح علما مستقلا قائما برأسه، له أعلامه وله كتبه. وكلما تفلت الناس من الورع والتقوى وقل ضبطهم وطاش حلمهم وعدلهم وتقواهم ازداد مقدار وجوب توثيق العقود وكتابتها. أنا لا أشك أن اليوم إذا ما توثقت العقود تضيع الحقوق. فهذه الآية نعم أمر إرشاد لمصالحنا في الدنيا والآخرة، مصالحنا في دنيانا وأخرانا، حتى تأتلف قلوبنا، حتى لا تتمزق أواصر المحبة في مجتمعاتنا، إلا أن توثيق العقود اليوم مقدم على توثيق العقود فيما سبق. ولذا الله جل في علاه أشار كذلك وفربط أمر التوثيق بالتقوى كما سيأتينا في الآيات. فإذا إذا ترتب على عدم توثيق العقود إضاعة الحقوق فهذا يصبح فيه إثم، والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله والحالة التي اعتمد عليها في النقل من الأخبار عن الصحابة والتابعين في موضوع جعله يقول عنه أمر إرشاد لا أمر وجوب. نسمع.
وقال أبو سعيد والشعبي والضمير
أبو سعيد النخعي. أبو سعيد النخعي، ما اسمه أبو سعيد النخعي؟ وما اسمه بسيدنا خالد
إبراهيم
سعد بن مالك. نعم طيب أبو سعيد النخعي والشعبي عامر بن راحبيل الشعبي
والربيع بن أنس وغيرهم كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
أرجو أن ننتبه هنا لأمرين. الأمر الأول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أن المراد بالنسخ هنا نسخ وجوب الكتابة حال الائتمان، وهذه الآية ذكرت في الآية التي هذا المقطع من الآية جاء في الآية التي بعدها وجاء في السفر وجاء في السفر، هذان أمران ينبغي أن ننتبه إليهما. لو سئلت فقيل لك أنا أأتمن أخي وأخي يأتمنني، هل لي أن أكتب؟ لو قلنا أنها هذه نسخة الكتابة، المقدار المنسوخ الوجوب ولم تنسخ الآية بالكلية، يعني بقيت الكتابة مشروعة إلا أنها ليست واجبة، بقيت الكتابة حال الائتمان إيش؟
مشروع.
مشروعة. ما الذي نسخ؟
الوجوب.
الوجوب، ولم ينسخ أصل الكتابة، ولم ينسخ أصل الكتابة، وإنما الذي نسخ فقط الوجوب، فقط الوجوب. فانتبه، النسخ ليس في أصل الكتابة، النسخ المذكور ها هنا على لسان أبي سعيد ولسان الشعبي والربيع بن أنس وغيره من التابعين، المذكور ها هنا وجوب الكتابة حال الائتمان، وحال الائتمان ذكر في الآية التي بعدها في موضوع السفر، فهذا أمر عارض، هذه الأمور عارضة وليست هي الأصل. ولذا هنا مقولة أبي سعيد ومقولة الشعبي ومقولة الربيع يريدون بالنسخ التخصيص، ولا يريدون بالنسخ هنا رفع الحكم، معنى النسخ رفع الحكم السابق بإيش؟ حكم لاحق، المراد هنا تخصيص حالة السفر عند المعاملة مع وجود الائتمان، فلو أنكم ما كتبتم لم تأثموا، وإن كتبتم فأفضل. قد تتضمن هذه الآية الدلالة على وجوب الكتابة في غير هذه الصور، لأن هذه الآية ليست نسخا لأصل الوجوب، بل أن تخص حالة معينة بظروف معينة بالإذن بعدم الكتابة أو تنزيل الحكم من الوجوب للسنية في الكتابة، قد يتضمن ذلك أن الأصل في الكتابة إيش؟ الوجوب، أن الأصل في الكتابة الوجوب. فينبغي أن نفهم كلمة نسخة نسخت الآية على مراد قائليها لا على الاصطلاح الذي بلغنا وأصبح دارجا عندنا. الله المستعان. ريحان، تكلمنا الآن عن حكم الدين، والأمانة كانت علما وكانت عند من قبلنا عجبا، والأمانة كلما تأخر الزمن قلت، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة يقول في الحديث ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، مع مرور الزمن تصبح الأمانة نادرة، ومع ندرة الأمانة كلما قلت الأمانة أوجبنا توثيق الدين. فحكم توثيق الدين معقول المعنى، وليس هو أمر تعبدي، ليس هو بأمر تعبدي محض. والأمانة والرحم تقومان على جنبي الصراط كما في صحيح مسلم، فالخائن يسقط في جهنم، ولا يستطيع أن يتجاوز الصراط، وكذلك قاطع الرحم. الأمانة والرحم تقومان على الصراط فتأخذان والعياذ بالله. الخيانة من لم يكن أمينا ومن لم يكن وصولا لرحمه يكون ذلك سببا من أسباب التردي في جهنم. اليوم الخيانة أصبحت في جميع مجالات الحياة، وإلى الله المشتكى. والله اتصل بي ميكانيكي يقول لي جاء أخي من الإمارات مع سيارة جديدة، فجاء صلحها عندي فأخذ قطع منها، إيش رأيك أخذ منه أجرة لما أخذ أجرة؟ بس بعد بسأل الأجرة ويرضى التصليح يأخذها ولا يأخذها، ومع أخي ومع سرقته لبعض القطع التي فيه. لا إله إلا الله، هل هذا حلم؟ هذا حلم شيء عجيب. يمكن يصل الناس لهذه الدرجة؟ وبعد أظن في المجتمع أسوأ من هذا، أظن في المجتمع أسوأ من هذا، وإلى الله المشتكى. فالأمانة أمرها خطير، خطير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أوحى له ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فذكر الأمانة على وجه كانت عجيبة في بني إسرائيل. نسمع القصة ونختم به مجلسنا. قصة أخرجها الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، علقها الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وتعليقه للقصة بصيغة الجزم يدلل على أنها صحيحة عنده. والعجيب في أمر البخاري أن هذا المعلق كرره في صحيحه 7 مرات. الإمام البخاري ذكر هذه القصة في صحيحه 7 مرات في 7 مواطن، وكلها ذكرها بصيغة الجزم، وهذا يؤكد على صحة القصة، وهذا يفيد مدى وجود الأمانة عند من قبلنا. كانت عندهم الأمانة عالية. والبخاري أو أسند حديثا آخر غير هذا الحديث الذي علقه أيضا كانت الأمانة فيه عجيبة. رجل اشترى من آخر دار، النبي أخبرنا عمن قبلنا رجل غير هذه القصة، القصة الثانية اشترى خلاصتها وزبدتها أن رجل اشترى من آخر دار فوجد فيها كنزا، فقال المشتري للبائع قال أنا اشتريت منك الدار ولم اشتري منك الكنز فهو لك. فقال البائع أنا بعتك الدار وبعتك الكنز، كل منهم لا يريد أن يأخذ الكنز خوفا من الخيانة، خوفا من الخيانة. فتحاكما عند رجل، تحاكما عند حكيم، فقال لهما الحكيم أعندك ولد؟ قال نعم. وقال الآخر أعندك ابنة؟ قال نعم. قال زوجوهما وأنفقوا عليهما من هذا الكنز ما دام أحالكما هكذا، والله أن تناسبه وهو يناسبك، عندك ولد عندك بنت زوجوا الولد والبنت وأنفقوا عليهما من هذا الكنز. هذه أمانة، صورة رفيعة عالية من الأمانة. هكذا كان جرير بن عبد الله البجلي كما عند الطبراني اشترى من رجل فرس، قال له بكم؟ قال له 400. اشترى نقده 400 ورجع 400 درهم، فرجع لي جرير قال له 500 أنا بيع 400 أعطاه 100 زائدة، ثم رجع فقال 600، ثم رجع فقال 700، ثم رجع فقال 800، اشترى 400 وقبل ونقد وأخذ الفرس ومشى. كل ما يمشي خطوات ويقطع مشوار يرجع من الطريق يعطيه 100 زائدة ثم يعطيه 100 زائدة ثم يعطيه 100 حتى وصل إلى 800. فقالوا له يا جرير، القصة عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، قالوا يا جرير اشتريته ب400 وقبل الرجل فلما تعطيه 800؟ قال إني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم، أنا بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم، ولو كان هذا الفرس لي ما بعته إلا ب800 فلا أشتري إلا ب800، لأني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فضريبة هذه البيعة التي جعلت يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وبايعت على أن أنصح لكل مسلم ما أقبل أشتري ب400، فرجع 800. كانوا رجالا كانوا يحفظون حقوقهم. نسمع القصة، كلام طويل.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا.
أريد من يكفلك؟ قال كفى بالله كفيلا.
قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا.
إذن جاء الأجل، ذهب للبحر، قضى حاجته من سباحة، من صيد، من ابحث عن مركب يوصلني لصاحبي. لو جاء الموعد الآن، جاء الأجل، أجل سداد الألف دينار، الألف دينار مبلغ في ذاك الزمان. جاء الأجل، لم يجد مركبا يوصله إليه. انظروا ماذا فعل، لأن الله قال كفى بالله شهيدا، قال كفى بالله كفيلا. هذه كلمات عظيمة، هذه عظيمة عند من؟ عند من يحسب حساب للأداء. أما الذي لا يحسب حساب للأداء ويريد التحمل، ما أسهلها على الإنسان. كما قالوا لفلان احلف، قال جاء الفرج. يعني جاء الفرج، خلاص جاء الفرج. اليمين الغموس هذا، قال جاء الفرج. إذا الأمر على اليمين. لما سمع كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا، انظر ماذا فعل. نعم.
فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر.
غطى موضعها، أخفى موضعها، دخلها في الخشب 1000 دينار مع الصحيفة وغطى الموضع. نعم.
ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلدي. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟
انظر، ويوري حتى يسد دينه. ويوري حتى يسد دينه. قال أنا قلت لك لم أجد مركبا، ويسأله هل بعثت شيئا، فما أجابه ولا سؤاله، وإنما ضر، وإنما هو حريص على أن يدفع الحق لأهله، حريص على أن يدفع الحق لأهله. نعم.
قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدة.
وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، رواه في 7 مواطن من صحيحه. هذه قصة تدلل على ماذا يريد منها ابن كثير. يريد أن يستأنس بها بأن كتابة الدين
ليست واجبة
للإرشاد إلى الوجوب. ما كتب هذا الرجل، ما كتب دينا، ما كتب الدين، وإنما اكتفى بأن يكون الله شهيدا كفيلا به. هذا الذي يريده ابن كثير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.